مضمون هذه الآية المباركة أيها الإخوة الكرام أن الله سبحانه وتعالى أثبت الحياة لمن قتل في سبيل الله سبحانه وتعالى، وأدلى طائفة من المفسرين معنى بآرائهم في معنى هذه الحياة، قالوا بأنها الحياة الأخروية التي يعيشها الشهداء، وقالوا من مصادقها الحياة المعنوية في عالم الدنيا، ما تركه هذا الشهيد من أثر، ما قام به من جهاد لقضية، هذا يعتبر حياة، ويحيا بعطائه الكثير. طبعا احنا عندنا الشهداء أنواع وأصناف، فنوع الحسين سلام الله عليه من أعلى أنواع الشهداء، لأنه أولا في الدرجة الأولى هو إمام سلام الله عليه، ومن الخلفاء الذين جاءوا بعد رسول الله امتداد طبيعي للنبي صلى الله عليه وآله، فلا غرو أن هذا الشهيد يمتاز عن باقي الشهداء بهذه الخصائص. وليس الحديث هذه الليلة عن الشهداء، لكن هذه مدخلية لموضوعنا. الموضوع الذي سوف أريد أن أتحدث عنه هذه الليلة الزيارة، الزيارة التي أيضا يدور حولها كثير من الكلام، سواء من الطائفة الشيعية أو الأقوال التي من خارج الجو الشيعي حول الزيارة. أحاول إن شاء الله أن أسلط الضوء على بعض هذه المفردات. الجانب الآخر، الزيارة تعتبر عندنا من ضمن الشعائر المنصوصة، تكلمنا في بعض الليالي على أنه يوجد شعائر نص عليها المعصوم، ورد في حقها خبر، واستحباب هذا الفعل ثابت عن المعصوم. الزيارة يعني زيارة مولانا الحسين وكذا باقي الأئمة يضم تحت هذا العنوان، الروايات فيها وصلت إلى حد التواتر، يعني مسألة قطعية، يعني تفيد القطع هذه الأخبار، وأن استحباب الزيارة مؤكد عليه خصوصا فيما يتعلق بمولانا الحسين سلام الله عليه. إذن الخصيصة الأولى عندما نريد أن نتحدث عن الزيارة، إنما نحن نتحدث عن مفصل ورد في حقه طائفة من الأخبار التي أكدت عليه، حتى وصلت تلك الأخبار إلى حد التواتر وهو ما يفيد القطع، يعني لا ريب ولا شك في ثبوته بأن المعصوم قد أكد على موضوع الزيارة. إذن يضم مع الشعائر التي ذكرناها البكاء وعقد المجالس وقول الشعر والرثاء، يأتي أيضا رافد وهو الزيارة، وهذا الزيارة مشروع متكامل. الأئمة عليهم السلام عملوا على الزيارة عمل واسع جدا، وأدخلونا في مدرسة واسعة جدا. وأقول بكل صراحة أن موضوع الزيارة لا يمكن أن يستوفى لا في محاضرة ولا في محاضرات، ويحتاج الحديث عنه إلى أهله من العلماء. إحنا فقط ننقل ما يقوله الأعلام في شأن الزيارة. أول نقطة أريد أن أتحدث عنها بداية تشريع الزيارة، من وين انطلق؟ يعني أن أزور هذا الشهيد، وأن الشهيد أو زيارة الشهيد أصبحت نوع من أنواع التكريم عندنا في المجتمع الإسلامي. طبعا بدأت برسول الله صلى الله عليه وآله، لأن النبي يقوم في الأمة الإسلامية بحالتين، بوظيفتين. الوظيفة الأولى وظيفة تصحيح، موجود أفكار مبدئيا صحيحة يعني في المبدأ، ولكن دخلت عليها الدواخل، يجي النبي يصحح المفاهيم فيها، يعني يصلح فيها، يبقيها لكن يعدل، وهذا من شأن المشرع من قبل الله سبحانه وتعالى. والأمر الآخر لرسول الله كصلاحية التأسيس، يؤسس أشياء جديدة، مفاهيم جديدة، هذا من حق المشرع. احنا عندما نقرأ في الأخبار مثلا بعض الأخبار التي توجد عند المدارس الأخرى أن النبي في بدء الأمر نهى عن زيارة القبور مطلقا، انكم لا تزورون القبور، نهاهم قالوا لا تزوروها، ثم بعد ذلك أذن في زيارتها. إذن يريد يصحح هنا موقف، موقف شنو؟ تصحيح. ثم بعد ذلك أذن في زيارتها وقال زوروها إنها موعظة تذكركم الآخرة. المنع الأول ما الأساس فيه؟ الأساس فيه بأنه لا يوجد قبر فيه إنسان ذا قيمة، لأن احنا عندنا في الإسلام من الذي يكرم بالزيارة؟ إذا كان مؤمنا، هذا اللي يقصد بالزيارة المؤمن. هل الزيارة للكافر مشرعة؟ لا، وإنما الزيارة عندنا نوع من أنواع التكريم لا يمكن أن يكرم بها إلا من تعنون بعنوان الإيمان. إذن النبي يريد أن ينقل الأمة إلى حالة نوعية في فهم أصل تشريع الزيارة، وهي نوع من أنواع التكريم يزار بها المؤمن، عنوان الإيمان عنوان مقدس. وفي بدء الإسلام لم يكن هناك في القبور من يستحق أن يزار بهذا القيد، بهذا الضابطة. يوجد في بداية الإسلام أغلب القبور يعني من آبائهم وكذا الكفار من المشركين، وما هناك قيمة إنسانية مثلا تعد لأصحاب هؤلاء القبور أصلا، حتى لو كان في هناك قيمة تذكر القيمة ولكن يغلب عليها الحاكم عليها عنوان الإيمان. إذا توفر الإيمان، لما كثرت القبور من المسلمين وصار هناك شهداء، النبي يقول تحقق الموضوع، إذا صحح بأنه الذي يزار من يتعنون بعنوان الإيمان، واحد. ثانيا، لما كثرت قبور الإسلام يعني قبور جماعة من المسلمين من الذين ماتوا، الآن تحقق الموضوع، عنوان موجود، إذن الآن كرم هؤلاء بالزيارة. فشرعت الزيارة عند الفريقين، عند إخواننا السنة يجوزون الزيارة للقبور، ونحن يجوز عندنا الزيارة للقبور، ولكن في المدارس الأخرى ضمن قيود بأنه يكرم بالزيارة في نطاق معين، يعني فقط للموعظة والدعاء للميت. أما المسألة ترقى في المدارس الأخرى إلى أسقف غير هذه الأسقف لا يتسع المجال عندهم، وسوف أبين لماذا لم يتسع المجال. يعني هل دخلت عندهم عناوين للمزور بحيث إذا كان صاحب القبر لا شأن أعلى، نبي مثلا أو إمام أو شهيد، له خصوصية؟ لا، يعني يزار كباقي الناس مثل ما تزور أي مقبرة، تدخل مقبرة في الأحساء كأنك داخل مقبرة أحد في المدينة المنورة، بس أنتم لنا فرط وإن شاء الله بكم لاحقون، والسلام عليكم ورحمة الله وفمان الله. أنواع تكريم، نص تكريمي يحتوي على معاني تعزز الزيارة وتعطيها صورتها الصحيحة، لا يوجد في الطرف الآخر مع احترامنا، لأن المدرسة عندهم لا تتسع بسبب المد السياسي في التاريخ، لأنه صنف الزيارة للأرقام القيمية لبعض الأشخاص كالشهداء صنفها على أنها مدارس تحرك بعض المسائل اتجاه أناس، وأبين إن شاء الله. إذن الآن المقدمة فهمناها، المؤسس للزيارة من هو؟ النبي. وبعدين النبي لما صححها أعطى مفهوم للزيارة بأنه النوع يزار، النوع الذي يتعنون بعنوان خاص. سلوكا النبي ماذا كان يصنع؟ كان يمشي إلى أحد في كل اثنين وفي كل خميس لزيارة الشهداء وزيارة حمزة بن عبد المطلب، وهذا نوع يعتبر تكريم. النبي يمشي إلى حمزة، يمشي إلى الشهداء سعيا من داره إلى قبر حمزة في أحد صلى الله عليه وآله وسلم. وكان أمير المؤمنين يلم بالشهداء مع الزهراء والحسن والحسين طيلة ما كانوا في المدينة، كانوا يلمون بأحد على سنة رسول الله، يروحون الأثنين والخميس مشيا يزورون قبور الشهداء. إذن نوع هذا الزائر النبي بعظمته يمشي إلى قبور، إذا النبي أسس هناك صحح، ونش بيسوي؟ يؤسس بأن الشهداء لهم تكريم خاص. ليش؟ لأن هذا الشهيد الذي حواه القبر ما أمسى جسد قد رم في قبره، إنما أصبح ماذا؟ قضية. أصبح شنو؟ قضية. ولذلك النبي لما أسس هالمعنى الجهات الأخرى ما كان يروق لها هذا التأسيس، أنه هذا الشهيد صاحب قضية، حمزة بن عبد المطلب قتل وهو يقاتل من؟ الكفار، قتل وهو يقاتل المشرك الذي حارب الله. إذن حمزة أصبح نوع، حمزة أصبح قضية وليس بجسد وليس بقبر عادي. إذن النبي أسس بأن الشهيد إذا يزار مو بعنوان التكريم العام، إنما بعنوان شنو؟ بعنوان التكريم الخاص، بعنوان التكريم الخاص. شو اللي حدث الآن؟ حديثي الآن، حديثي إخواني، حديثي تاريخي، حديث في التاريخ، ما جرى في شنو؟ في التاريخ. والتاريخ له انعكاسات، التاريخ شكل أفكار الأمة اللي موجودة الآن، شكل قناعات الموجودة الآن. إذن علينا أن ندرس أسس تلك المدارس، نفهم سبب الفرقة، ونحلل القضية تحليل موضوعي وعلمي ومنطقي. خلينا نشوف شو اللي صار في التاريخ، ونأخذ نموذج مثلا من النماذج. وشوف أعطيك إياها قاعدة، النصوص التي تنسب لرسول الله ضد الزيارة للقبور مع احترامنا للذين يروونها احترامهم، نقول هذه ليست إنتاج نبوي، هذه إنتاج سياسي، إنتاج سياسي. على سبيل المثال نجد سنة من السنوات في سنة 40 من الهجرة، ما أريد أتعرض إلى أسماء، تعرفون من هو اللي حكم في سنة 40 من الهجرة، صارت ثائرة أنه حمزة لابد أن ينقل من قبره. شو العلاقة تنقله من قبره ليش؟ قالوا لعله يعني في القراءة أرادوا طمس القبر بطريقة أخرى، قال خاف عليه أخذه السيل بالنقل إلى جهة أخرى، وكانوا يتوقعون أنه أصبح تراب ورمى في قبره، فيقولون ما شفنا شيء نتخلص من هالحمزة. ليش؟ لأن كل جماعة يجون في تلك الفترة يزورون حمزة، من قتله ومن كان يحمل لواء الكفر في تلك الفترة، من الذي لاك كبد حمزة بن عبد المطلب، من الذي مثل به؟ إذن أصبح حمزة مدفون في قبره ويؤجج على جهة، يؤجج على جهة معينة، فلم يكن هو فقط قبر وإنما أصبح قضية. ولذلك لا بد أن هذا القبر يطمس، وفعلا جاءوا حفروا القبر وقالوا من كان له شهيد في أحد فليلحق، ولكن الله ماذا صنع؟ جعلها كرام. بعد 50 أو 60 سنة حفر القبر فوجدوه طريا يتثنى، والبردة التي غطاه بها النبي وهي بردة الرسول لا تزال على حالها، وكان هو أطول من رسول الله، البردة ما غطت تمام جسده. ليش النبي غطاه؟ لأن مثلوا به، ولا يريد النبي أن تراه صفية وعاتكة خوات حمزة وعمات الرسول، فغطاه حتى لا يرونه وقد مثل به، قطعوا أصابعه، قطعوا أنفه، أشفاره، قطعوا، مثلوا به تمثيلا، فغطاه بردائه، لم يكفي الرداء، غطى رأسه وبقت أقدامه بائنة وأصابعه مقطعة، سوى قطع حشائش من البر وغطى أقدامه، وجدوا الحشائش رطباء تقطر دما، وهي من 60 سنة أو إلى 50 سنة. وأخرجوا قبر عبد الله الأنصاري أبو جابر بن عبد الله الأنصاري، شافوا طري يتثنى، المعول صاب أصبعه، يعني هذا اللي حفرون بصاب أصبع عبد الله الأنصاري، وقام الدم يطلع. الشاب حنظلة اللي مسمى بغسيل الملائكة، هذا لما سمع نداء النبي الجهاد الجهاد، النبي يدعوكم إلى الجهاد في أحد، هذا الشاب تو داخل على زوجته ذيك الليلة وأصبح مجنب، فما أراد أن يتأخر عن نداء النبي وخرج وهو بجنابته، وقتل فوجدوه ينضح ماء، فقال النبي غسلته الملائكة بماء الكوثر فسمي بغسيل الملائكة. هذا الشاب أصابته حربة في خاصرته، اختلع الحربة ووضع إيده حتى يوقف الدم ومات وهو على هذا الحال، ودفنوه وواضع يده الشكل، لما حفروا قبره شالوا إيده يطلع الدم، يرجعون إيده يوقف الدم. بعد 60 أو 50 سنة فكانت لهم ماذا؟ كرامة، يمكرون ويمكرون، فأصبح شأن هذه القبور الله أعلاه، لا كما نتصور أنها قبور قد رمت، لا، وإنما حوت رجال أصبحوا يحملون قضية. وصلنا إلى هذا؟ واضح؟ واضح؟ واضح منين جاية في التاريخ السالفة أنه هذه القبور لازم تنتهي؟ زين؟ نعود نجي إلى بعض الروايات، نناقش البعض في قضية مثلاً حرمة الزيارة أو تعظيم القبور أو ما يشاكلها. طبعاً أنا أناقش هذه القضية من وجهة عقدية الآن، وأحترم آراء المدارس الأخرى، لكن نقول عندنا رؤية اتجاه ما تقولون، إحنا عندنا مدرسة مختلفة، مع احترامنا لآرائكم لكن إحنا عندنا رؤية، مدرستنا تختلف بطبيعة الحال. اتجاه القبور ليست عبادة وليست شرك وليست هي بدعة، بل حتى الطائفة الأعظم من المسلمين يرون ما يرى الشيعة، ولكن في اختلاف بيننا وبين باقي الطوائف الأخرى. يوجد من إخواننا من مدارس إخواننا السنة من يرون جواز زيارة القبور وتعظيم القبور والتبرك بها، موجود، حتى نكون أكثر إنصافا، وليس الشيعة لوحدهم، لكن الشيعة عندهم فكر هرمي فيما يتعلق بزيارة القبور، حتى أصبح مدرسة فكرية متكاملة سوف أتعرض لها إن شاء الله. نأخذ فقط رواية واحدة ونحاول معاكم نقراها قراية شوي شوي وياي، تابعوا معا. هذه الرواية التي تقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذه الرواية نصنفها على أنها مضطربة في دلالتها، لأنه لا واقع لها أصلا. كيف؟ أنا أسألك حبة حبة وجاوبني، وين هالقبور اللي يعظمونها اليهود؟ أبي بس قبر واحد يعظمون اليهود، موجود قبر يعظم اليهود أصلا يقتلون الأنبياء دون يعظمونهم هم موتى؟ جيب لي قبر لليهود الآن موجود أو في التاريخ كانت عندهم قبور تعظم، يوجد؟ أنت جاوبني، أنت جاوب، يوجد عند اليهود قبور يعظموها وأضرحة ويروحون يزورونها اليهود؟ موجود، هذا بلد الأنبياءهم، أنبياء اليهود في فلسطين، يوجد عندهم قبور أكثر من جدار المبكى اللي نسميه إحنا جدار البراق عند مسجد الصخرة، اللي يجون عنده ويتلون آيات من التوراة، أيوجد عندهم شيء أكثر من هذا؟ قبر يعظمه اليهود يوجد؟ لا يوجد قبر عند اليهود يعظمونه على الإطلاق، وحتى أعظم أنبيائهم وهو موسى مدفون في مصر، وقيل أيضا لا يعرف قبر موسى، مات في التيه. يوجد قبر آخر ينسب إلى النبي هارون وهو في أوقاف المسلمين في مصر، وما يزورون إلا المسلمين. هذا هارون اللي يعتبر النبي الثاني عندهم، درجة 2 عند اليهود بعد موسى، ما يزورون اليهود ولا يعترفون به. في أوقاف المسلمين في القاهرة تبع أوقاف المسلمين، واللي يزورون من؟ مسلم. إذا لا قبر لليهود لنبي عند اليهود يزار أو يعظم فيه، واللي فيه يزودنا بمعلومة جزاه الله خير. نجي عاد حق النصارى المساكين، لعن الله، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم. إنزين النصارى مساكين ما عندهم إلا هالنبي الواحد، وهذا بعد مدفنه ارتفع في السماء، وين قبر عيسى؟ كل ما هنالك عند النصارى في كنيسة القيامة، يقولون هذا الموضع دفن فيه المسيح ثم رفعه الله، ونحن نتفق بأنه رفعه الله ولكن لم يدفن ولم يصلب، رفع الله على طول. هم عندهم صلب ومات ودفن وأحياه الله ورفعه، هذا عند المسيحيين. إذن القبر شنو؟ القبر خالي. وين لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد؟ نشوف الأنبياء اللي يعترفون بهم اليهود والنصارى. إبراهيم في وسط فلسطين في بيت لحم في وسط المسجد، والأمة الإسلامية تصلي من حوله. خلينا من باقي الأنبياء، مو بجيب أنبياء في العراق، كلهم عند المسلمين هالأنبياء، واللي يعظمونهم المسلمين واللي يزورونهم المسلمين. روح فلسطين، قبر يوسف، قبر يعقوب، كلهم يوجدون في فلسطين وفي موقوفات الأمة الإسلامية، والحمد لله بإشراف المسلمين ولله الحمد، وليست بسطوة لا يهود ولا نصارى. إبراهيم الخليل قبره في بيت لحم في وسط المسجد يصلون من حوله. إبراهيم أبو الأنبياء في أوقاف المسلمين. ونجي إلى أعظم نبي، أعظم نبي من هو؟ وين قبره؟ وين قبر الرسول؟ وين صاير؟ في وسط المسجد، في وسط المسجد. لو كان النبي يخاف على الأمة الفتنة لما كان يقول كما يقول العرب. لاحظ، ألقاه في الماء وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء. لو كان يخاف على أمته الفتنة لأمر بإخفاء قبره، حدفن في حجرته، وكان إلى جانب حجرته مصلى الجنائز، يعني الجزء اللي أدخل في الحجرة كان في حياة النبي مصلى الجنائز، بحيث لما دفن لم تكن الحجرة خارج المسجد، لما أضافوا الزيادة اللي هي مصلى الجنائز كان في وسط المسجد في عهد الصحابة. وين قبور؟ وين لعن الله اليهود والنصارى؟ إذن هذه الرواية مضطربة، ونعلم بأنه جبنا نموذج واحد، ما نريد نقرأ الروايات الثانية، هذا بس رواية واحدة خلت الواحد يتهبل. صحيح، وين قبور اليهود والنصارى اللي يعظموها وإذا كل قبور الأنبياء موجودة عند المسلمين؟ لاحظ، وبمرأة من علماء الأمة الإسلامية وبمرأة من المسلمين، إذن نحن نقول الحمد لله أن هذه القبور في حيازة المسلمين، وقبر النبي في المدينة المنورة قد نال التكريم والاحترام من المسلمين والحمد لله، وهو يزار ويسلم عليه، ونسأل من الله عز وجل أن يديم هذه النعم. إذن محل الشاهد هنا، ما أريد أن أقوله بأن مسألة حرمة زيارة القبور أو لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا ليس مد ديني، وإنما مد شنو صار في التاريخ ربكة، فأصبحت هذه القبور تؤجج على أناس. وهذا ما حدث لقبر مولانا الحسين، حرث وهدم وزرع إلى آخره. الدولة العباسية 600 سنة حكمت في العالم الإسلامي، جندت كل ما لديها من قوى ضد أهل البيت عليهم السلام، وما كانوا يحاربون جيش أو دولة، يحاربون قبر، ولم يستطيعوا 700 عام لم يستطيعوا، وجندوا كل ما لديهم من قوة في حرب هؤلاء الذين ينسبون إلى رسول الله والامتداد الطبيعي لنبي الله. حركوا حتى الأدب، حتى الشعر، حتى الفقه ضدهم. ولذلك تشوف مثلا ابن المعتز العباسي يهجو آل البيت، يقول لكم رحم يا بني بنته ولكن بنو العم أولى بها، يتكلم عن ملك، لاحظ، ولكن بنو العم أولى بها، نحن قتلنا أمية في غابها ونحن أحق بأسلابها. رد عليه صفي الدين الحلي بقصيدة مرتجلة، مو راح ألفها، مرتجلة. قال: قل لشر عبيد الإله وطاغي قريش وكذابها وباغي العناد وهاج العباد ومغتابها، أأنت تفاخر آل النبي وتجحدها فضل أحسابها؟ بكم باهل المصطفى أم بهم ورد العداة بأوصابها؟ أعنكم نفي الرجس أم عنهم لطهر النفوس وألبابها؟ وقولك أنتم بنو عمه ولكن بنو البنت بنو العم أولى بها، بنو العم أيضا بنو عمه وذلك أدنى لأنسابها. شوف الدقة في توظيف الأدب. يقول إذا قضية أبناء عمومة أيضا الحسن والحسين وذرية علي، وعلي بكبرة يصير ولد عم النبي ولا ما يصير ولد عمه؟ مثل ما هم أبناء أيضا أبناء عمومته. شوف الدقة في التعبير، قال: وذلك أدنى لأنسابها. ليش؟ لأن جدهم أبو طالب يعتبر الأخ الخليص لوالد النبي، العباس لم يكن خليص لوالد النبي، هذا قصد أدنى لأنسابها. يقول ذولي أمهم واحدة، أبو طالب وعبد الله أمهم واحدة، وذلك أدنى لأنسابها. رد عليه هذا. يقول: وهل جدك يرضى بما قلته وما كان يوما بمرتابها؟ ولقد كان في صفين من حزبهم لحرب الطغاة وأحزابها، وقد كشرت الحرب وقد شمرت الحرب عن ساعد وكشرت الحرب عن نابها، يعني عبد الله بن عباس كان من جنود الإمام، وأقبل يدعو إلى حيدر بإرهابها وإرغابها. وأيضا لهم أشعار كثيرة: وما لبني بنت من تراث مع الأعمام في رق الزبور. وظفوا الأدب، وظفوا الفكر، ووظفوا الروايات على رسول الله صلى الله عليه وآله حربا لآل محمد. وهذا القبر الحسين نال تهديما وحرثا، ونال وزرعت الأرض وطمست، مضوا جميعا وبقي الحسين، لأن الحسين لا يعمل لوحده، إنما الحسين مع الله، الله ينصر أولياء سبحانه وتعالى. أعود إلى موضوع، نأتي إحنا إلى مشروع الزيارة. أعطينا مقدمة على أنه تأسيس الزيارة جاء من رسول الله وصحح فيه المفاهيم ووضع الزيارة في نصابها، يعني ما تدخل مسألة شرك أو عبادة، النبي حصرها، قال ذولي عندهم قضية وماتوا لأجل قضية يكرمون. ثم بعد ذلك أصبحت هذه القبور تؤجج على جماعة في التاريخ، لاحظ، فحاولوا محاربتها بطريق وآخر ودخلوا في الجانب الثقافي الديني الأدبي لحربها. على كل حال، نأتي الآن إلى الأئمة عليهم السلام، كيف نظرتهم إلى الزيارة؟ يعني عندنا نحن الشيعة في مدرستنا ما ننظر للزيارة، أول شيء أثبتنا بأنها من الشعائر التي أكد عليها الأئمة عليهم السلام، ومن جهة أخرى لما الأئمة أمرونا بالزيارة برمجوها، نظموها، أعطوها شنه؟ جعلوها مدرسة متكاملة الزيارة، ولذلك ما تركوها في أيدي الشيعة يتصرفون كيفما يريدون، إلا الجاهل. يوجد في الشيعة جهلة؟ يوجد في الشيعة جهلة، وفي كل العالم الجاهل موجود الذي هو ينفلت عن القيود والضوابط الشرعية، يوجد. لكن بشكل عام الأئمة لما أمروا بالزيارة برمجوا الزيارة، نظموا الزيارة، وضعوا قواعد للزيارة، ضوابط للزيارة، حياطة على الموالي لهم ألا ينحرف عن الخط، بحيث أسسوا بأن المزار غاية أو وسيلة، وسيلة لرضا الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت النصوص ملأ في تعزيز القيمة الدينية فيما يتعلق بالزيارات. روح ارجع واقرأ نصوص الزيارات، تنفتح عليك مدرسة لا أول لها ولا تالي. أنا بس فقط أجيب نماذج، هذه لازم دراسة، وأنا أدعو حتى أرباب الأقلام يوجد عندكم في الطرف أرباب أقلام، يعني ناس مفكرين، اكتبوا، لكن ليس بالحقل التخصصي. بإمكانك مثلا تتناول بعض المفردات وتحاول تشرحها، مثلا انعكاس الزيارة على الواقع الاجتماعي، كيف أترجمها وأفسرها على أنها ظاهرة حضارية؟ يقدر المثقف يكتب في هذا، لكن لا تتصرف في نص المعصوم وتحاول أنك تشرحه، هذا للعلماء. لاحظ هذا جنبة تخصصية، لكن إلك مجال تكتب أيها المثقف، أيها الأديب، أيها الشاعر، كيف تكون الزيارة مظهر حضاري، كيف الزيارة هي مظهر اجتماعي، كيف الزيارة تعزز ظاهرة الإنسانية. يوجد هذا ولا ما يوجد؟ يتجلى كله في الأربعين، كل هالمعاني تتجلى في الأربعين. في زيارة الحسين تتجلى المعاني الإنسانية، اللحمة الاجتماعية، المحبة والألفة بين جميع الناس، الكرم يظهر، البذل يظهر، مساعدة الآخر يظهر، التفاني في خدمة الإنسان يظهر، رفع شعار السلام يظهر، كله في طريق الحسين، مدرسة متكاملة متنامية. خلنا نشوف أولا نصوص الزيارات الواردة. طبعا هذا موضوع جدا طويل، إن شاء الله أوفق العقل أعطي منه لمحات بقدر ما أستطيع. الأئمة عليهم السلام لما أمروا بالزيارة جعلوا نصوص متعددة متكررة وتركز على أسس في نصوصها، نصوص الزيارات. عندما نزور الإمام الحسين سلام الله عليه، أول عبارة نقولها ما هي؟ أول عبارة تنطق عند الوقوف على الضريح الشريف ماذا نقول؟ السلام. السلام شنو؟ اسم من أسماء الله، يعني كأنك تقول حق الحسين اسم الله عليك. وين الشرك؟ وإذا أول ما نفتتح باسم الله، السلام عليك يعني اسم الله عليك يا حسين. إذن أول عبارة ترد في الزيارة السلام، والسلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى. وشوف عبارات الزيارة كم تعطي معاني عقدية، شرعية، أخلاقية، اجتماعية، إنسانية، حضارية، رافد فكري، رافد حضاري، رافد اجتماعي، رافد قيمي، رافد رافد، حدث ما شئت. زين، بعدين يقول أشهد أنك قد أقمت الصلاة. أنا ما جيتك واحترمتك يا حسين إلا لأنك تقيم الصلاة. وين هالشرك هذا؟ وين هالشرك لابد فيه؟ ها؟ إذا كان هو يصلي إذن عبد. وذاك النبي صلى الله عليه وآله لما جوال النصارى، هذه لطيفة، جوال النصارى وصار يحاججون في اللي بعدين انتهت بالمباهلة، النبي سوى حفر لهم حفيرة، مثل ما نقول هذا يجوز في المناقشات، أنك شو تسوي؟ تحط حق هالإنسان اللي عنده شبهة حفرة ويطيح فيها، بعدين يصير أمام الأمر الواقع. هذا اللي يسمونه شنه؟ إيقاظ قواعد العقل، لأن عند الإنسان فطرة، بمجرد حكاية تتناقش وياه حط له من هذا شوف يطيح. ليش؟ لأنه اصطدم بالفطر. النبي سوى، قالوا عيسى عظيم ونبي عظيم، ولكن نحن نعتب عليه قلة صيامه وصلاته. قاموا يصوتون، كيف هذا تقول على نبي؟ هذا كان من المصلين، كان من العابدين. قال لمن يصلي؟ قالوا لله. قال مساعد تقولون بأن إله، هل الإله يصلي؟ إذن عبد. شو سوى النبي؟ قالوا إذن المباهلة. قال تخوفوني بالمباهلة؟ المباهلة. إذن كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما دام أنه يصلي إذن عبد لله. أشهد أنك قد أقمت الصلاة، يصلي يركع يسجد، الحسين يعفر وجهه في التراب. أين الشرك؟ أشهد أنك قد أقمت الصلاة، وتعطيك رسالة ردية بأنك إذا أنت تزور الحسين لأنه يقيم الصلاة، عليك أنت أن تقيم الصلاة. إذن هذا رافد شنو؟ رافد شرعي، رافد شرعي يعزز مبدأ والتشجيع على إقامة الصلاة، أمن الذي جذبني لحسين لأنه كان مقيم للصلاة يؤتي الزكاة، قتلت في سبيل الله مظلوما في طريق الله. وتأتي نصوص الزيارات أقرأ عليكم منها جملة وحتى لا أطيل، بأن الزيارات تتضمن روافد فكرية روافد معرفية، وأول أساس في زيارة الحسين أن نعرفه، من زاره عارف بحقه. كل واحد يروح يزور الحسين يعني هذا زيارته تنكتب عند الله زيارة نوعية؟ لا، ممثلين يزورونه، رؤساء يزورونه، شخصيات يزورونه، لكن هل يسجلون عند الله أنهم زاروا الحسين بالزيارة التي يريدها الله؟ لا، من زار الحسين عارف بحقه. أن تعتقد بأنه السلام عليك يا وارث آدم صفوة الله، يا وارث نوح نبي الله، يا وارث إبراهيم خليل الله، يا وارث موسى كليم الله، يا وارث عيسى روح الله، يا وارث محمد حبيب الله. أي أن الحسين، الأئمة في الزيارات يؤكدون على هذا المعنى، أن الحسين سلسلة في حلقة الخلافة الإلهية فوق الأرض، هذا جاي وارث، وارث للدعوة، وارث لقضية الدين، امتداد طبيعي للأنبياء والرسل، هذه معرفة. أشهد أنك الإمام البر التقي، أن تعتقد بإمامته، أن تعتقد بوجوب طاعته، وإلا زيارتك ما تصير زيارة نوعية، الزيارة لابد أن تقوم على عنصر المعرفة، أن هذا الإنسان من عباد الله أولا، ولكن عبد في أعلى مستويات العبادة والطاعة لله سبحانه وتعالى. خلينا نشوف بعض المقاطع من الزيارات إيش جاي أتأكد عليه. مثلا عندنا في بعض النصوص مال الزيارات عندنا نشوفها متضامنة مع القرآن الكريم تماما. قبل أن أقرأ التضامن مع القرآن الكريم دعوني أقرأ هذا. أشهد، شوف هذا وجوه من وجوه النصوص، أشهد أنك أمرت بالقسط والعدل ودعوت إليهما. إذا النصوص الزيارة تبي تقول تعطينا شنو؟ حق المعرفي، أن الإنسان لابد أن يبحث عن العدل عن القسط، وأنا ما أكرم الحسين إلا لأنه أحيا هذه المشاعر المقدسة. أشهد أنك دعوت إلى الله وإلى رسوله ووفيت لله بعهده وقمت لله بكلماته وجاهدت في سبيل الله حتى أتاك اليقين. إذن هذا رافد معرفي يوضح مشروع مولانا الحسين وقضية الحسين، أنه دعا إلى الله، دعا إلى رسول الله، وفى بعهد الله، وقام بكلماته، وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين. نشوف مثلا الشهادة، أشهد الله تبارك وتعالى وكفى به شهيدا، هذا أنا عهد أعطيه لله، أشهد الله تبارك وتعالى وكفى به شهيدا وأشهدكم أني بكم مؤمن، بقضيتكم، برسالتكم، بهدفكم السامي الإلهي، إني بكم مؤمن ولكم تابع في ذات نفسي وشرائع ديني وخواتيم عملي ومنقلبي ومثواي. يجي النص الآخر، اللهم إني أشهدك بالولاية لمن واليت ووالته رسلك، وأشهد بالبراءة تعزيز عنصر الولاء والبراءة الذي عنده فيه تشكيك، لاحظ، لمن واليت ووالاه ووالته رسلك، وأشهد بالبراءة لمن برئت منه وبرئت منه رسلك. ثم يأتي في نص آخر يقول اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد. ومماتي ممات محمد. أول ليلة إيش كان عنوان هالمحاضرة ذكرون؟ التمني، نسيتوا التمني؟ هذا اللهم اجعل محياي، أتمنى يكون محياي محيا الحسين وآل الرسول، وأن يكون مماتي مثل مماتهم. ولذلك من الأدعية الشريفة أن تقول في دعائك بعد الصلاة: اللهم أحيني على ما أحييت عليه علي بن أبي طالب، وأمتني على ما مات عليه علي بن أبي طالب. شوف المعرفة، مقام المعرفة بمقام الحسين حتى تكون الزيارة نوعية. السلام عليك يا وارث آدم، السلام عليك أيها الوصي، السلام عليك يا حجة الله، أشهد أنك الإمام البر التقي، أشهد أنك طهر طاهر. هذا كل المعاني اللي شرحناها في الليالي السابقة، الأئمة ينطقونها في الروايات، ما جبنا شيء من عندنا، بأنه ينقله من أصلاب شامخة أرحام مطهرة، أنه إمام في سلسلة الخلفاء، أنه وصي، أنه جبنا شيء جديد إحنا؟ وهذه الأئمة نطقوا، وإحنا فقط نردد ما قالوه سلام الله عليه ويقدم إلى الناس. نشوف القضية التي يكثر دورها، يعني هذه عليها هوسة، أنا كنت متردد في طرحها، لكن حتى يكون الحديث تاما أطرحها بإرادتكم أنتم أطرحها. أحد الأخوة الكرام يقول: دخل، طبعا أنا أحتاج إلى تأسيس طويل، لكن أشوف أني أترك لأنه مسألة حساسة. لا، مو قضية أني، لأن لابد تأسيس مقدمة، لأنه دخل أحد الأخوة يقول: دخلت في أحد المساجد وأردت أن أزور زيارة عاشورة. زين، لما قلت زيارة عاشورة عرفت وين برمي، طبعا عرفت وين المرمى بيصير. هذه عاشورة لازم تحتاج إلى تأسيس، لأنها تبني شنو؟ تبني موقف حقيقي يتم الإيمان مسألة البراءة. واحد يقول: والله دخلت أنا أحد المساجد بزور، يقول أخذت مفاتيح الجنان، طلعت زيارة عاشورة، وإذا بالقلم الأزرق شاطب على عبارات البراء، شاطب عليه. أولا ما يجوز التصرف في موقفات المسجد، هذا حرام. ثانيا بأي حق تتصرف في نص المعصوم دون علم؟ ما يجوز. هذا ينقصك جانب معرفي، تعلم. ما قبلت النص رد على أهله لا أقل. الإمام يقول: إذا ما فهمتم الشيء ردوه علينا، ذروه في سنبله، لكن لا تتصرف وتأخذ موقف وبعدين تجلس في وسائل التواصل الاجتماعي وتتكلم وهذه مصادرة وهذه مواردة. شو اللي إجا فيها زيارة عاشورة؟ شو الموجود في زيارة عاشورة زايد عن اللي موجود في القرآن؟ ولا حرف واحد جاءت به زيارة عاشورة يخالف القرآن. أبين لك الآن. صل على محمد وآل محمد. ما يخالف، آخر ليلة عاد، الله يعيننا على المجالس الثانية إن شاء الله. الله شو يقول في القرآن؟ يتحدث عن إبراهيم أبو الأنبياء، شو يقول؟ اسمع: بسم الله الرحمن الرحيم، قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم. يعني لازم أنتم تتأسون تتبعون إبراهيم، نتبعه في شنه يا الله؟ اسمع: والذين معه، يعني تتأسون بإبراهيم والذين معه، قالوا لقومهم إنا براء. جاءت البراءة في القرآن لما جاء ومن يقول الله تأسوا بهم وتبروا. زين، إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله، كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. تحدثت بعض الليالي الحاجز النفسي بيننا وبين الظالمين، هذا الآن قرآن. تقدر تقول والله هذه الرواية مو صحيحة سندا، يعني بعضهم يتكلم في زيارة عاشوراء أنها مو صحيحة سندا وأنه ضعيفة الآن تعال خلك من زيارة عاشوراء جنب وتعال شوف القرآن ماذا يقول. كل اللي جابت زيارة عاشوراء جسدت المعنى القرآن، ولا أبراء، وحطت مصادق فقط لا أكثر ولا أقل. والبغضاء بعدين أبدا، يعني هذه الحالة تكون أبدية، أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، سورة الممتحنة آية 4. طيب، ورد في المفرد، ورد في الآية هذه المفردات: براء، كفرنا بكم، العداوة، البغضاء. زين، بعد ما نريد واحد يتفلسف علينا يقول القرآن يدعو للكراهية، دخلها عاد في مسألة ثانية. الزيارة شو تقول؟ الزيارة الواردة اللي تتوافق مع القرآن وين؟ مبغض لمن أبغضكم، مبغض لمن أبغضكم، لأنكم أنتم على سنة إبراهيم وإحنا لازم نتأسى بإبراهيم. وفي ناس أبغضوكم، إذن نتأسى بإبراهيم لأنكم تبع امتداد لإبراهيم ونبغض. زين، مبغض لمن أبغضكم، شو اللي وافق من الآية؟ وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. زيارة عاشوراء طلعت عن هذا السيستم، طلعت عن هذا المراد. ها؟ كافر، زيارة تقول كافر بعدوكم، هذا نص الزيارة. الآية شو تقول؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء. الزيارة طلعت عن الآية. ها؟ متبرئ ممن تبرأتم منه. القرآن شو يقول؟ إنا براء منكم. ولذلك الأئمة يقولون إحنا كلامنا لا يخالف القرآن. إذن فهم عاشوراء فهم علمي، بالتأسيس نحن ندرك عظمة هذه الزيارة لأنها متضامنة مع القرآن تماما، هكذا يفهم. ولذلك أنت عندما تطعن في نص زيارة عاشوراء، وليكن قالها إنسان عادي مع الفرض، الإمام يمضيها، لأن شنو بعد ما بيناقش السند، ثابت أصلا سندا أنا معتقد بثبوته، علمانا قالوا هذا، نتكلم بأمن الزيارة. افرض أنا سويتها، صنفتها من عندي أنا، متوافقة مع القرآن المتوافقة مع القرآن، لو يسمعها الإمام يقول كلامك حق يا ولدي، أنا أمضيها. وكثير من الأئمة أمضوا أفعال بعض الناس، الذي كان تقريرة يعتبر حجة، يعني إذا أقر فعل إنسان يعلم بأن النبي وما اعترض عليه النبي يسمونه تقرير، أقره النبي، ويأتي بتعبير آخر عند المتشرعة أمضاه إمضاء، يمضي يعني كلامك عادل. زين، إذا لازم نفهم المعادلة بهذا الفهم. هذه ليس دعوة أن الإنسان يألف نصوص، لكن نقول مع فرض أن هذه الزيارة كما يدعي البعض ألفها واحد. زين، لو سمعها الإمام يقول إحنا هذا مثلا ما قلنا، لكن يوافق الواقع ويوافق القرآن وكلامك صح والله يوافقك. زين، إذا بينا بأن نصوص الزيارة في مسألة البراء والعداء والبغض متوافقة مع القرآن، إلا أن الزيارة جابت المصاديق اللي تواجهوا مع أهل البيت وجه لوجه. هذا يحتاج بعد شرح وتوضيح. صلاة الرسالة واضحة أخواني؟ يلا صلوا على محمد. جاء مولانا السجاد عليه السلام إلى كربلاء، وطائفة من بني أسد كما يروى في أحاديث السير وقفوا عند تلك الأجساد الطواهر الزواكي وقد مثل بها تمثيلا. عمر بن سعد يدفن قتلاه ويترك الحسين وآل الرسول مجزرين بلا دفن سلام الله عليهم. ثم بعد ذلك جاء الإمام أرواحنا له الفداء، قال مما وقوفكم؟ خافوا هؤلاء؟ قالوا جئنا للتفرج. قال اصدقوني ولكم الأمان. قال والله جئنا نريد أن ندفن هذه الأجساد، علمنا أن هذا الحسين مع أصحابه، ولكن أجساد بلا رؤوس كيف نعرفها للناس؟ يقولون نزل من على راحلته. قال لا عليكم، احفروا هنا. حفروا حفرة يقولون، فجاء إلى جسد مبضع بالسيوف إربا إربا، كلما رفع طرف سقط الطرف الآخر. قال عندكم بارية وهي نوع من الحصر تصنع بالعراق؟ قالوا نعم. يقول جئناه ببارية جعل يجمع هذه الأوصال، يقولون انحنى رفع شيء وإذا إصبع مقطوعة، يقولون انحنى رفع شيء وإذا بها قطعة من كبد الحسين، ألا من مناد وحسين، حتى جمع تلك الأطراف. يقولون ثم انحنى ورفع شيء كأنه العلقة، يعني كأن قطعة دم. يقولون حققنا النظر وإذا به رضيع مذبوح من الوريد إلى الوريد. أنزله في ملحودة قبره ثم نادى أباه، أما الدنيا فبعدك مظلمة وأما الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أبا أما حزني فسرمد وليلي فمسهد، لا أبكين عليك بدل الدموع دما. ثم خرج من القبر وأهال التراب وقال احفروا هنا، فحفروا حفرة كبيرة وارى فيها الأنصار ووارى الأكبر مما يلي أقدام مولانا الحسين. ثم قال: بقي أحد؟ قالوا: نعم، بطل على المسنات. ذهب الإمام وإذا به مقطوع اليمين والشمال، ودفنه حيث صرع حتى يقصد ويعتنى إليه إكراما له. ثم أمن الإمام أخبرهم قال: هذا قبر الحسين بن علي، والذي تحت قدمه الأكبر، والذي على صدره الرضيع، وهذه حفرة الأنصار. وقال الذي على المسنات فهو العباس: أكرموا الزوار وأضيفوهم وأعلموهم هذه القبور. وانصرف حتى عاد إلى عمته، ولكن وقف مع الإمام: بويا حرت، وشلون أشيلك جسمك مبضع والسهم ماخذ دليلك، قتلني ومصابك وانا عليلك. اي والله قتلني ومصابك وانا يا عليل. قبور بكوفان واخرى بطيبة، يا الله نسألك، نتوسل اليك بمحمد وآل. صل على محمد وآله، شافي المرضى وقضي جميع الحوائج، على الخصوص من قلدون الدعاء. اللهم هذه المؤمنة تغمدها بواسع رحمتك. إخواني، هذه الليلة الأخيرة، وأعتذر إليكم في التقصير، بعض المسائل التي تعرضت لها لقد تعني، قد تعني بعض الأشخاص، بعض الجهات، بعض الجماعات، أنا أيضا أعتذر إليهم، وإنما فقط كان القصد حتى نصل إلى مفاهيم واضحة، وأرجو منكم المعذرة في الإطالة أو الإثقال، كما لا تنسوني من صالح الدعاء لجميع ذلك. وإلى أرواح موتاكم وموتانا ومن مات على الإيمان، سيما العلماء، أرواح الشهداء المباركة الطيبة الفاتحة مع الصلوات.